بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى لما خلص مما تقدم معنا ذكره من علوم الخلق، ذكرناها البارحة خمسة أقسام: علوم فاسدة لا تورث النفع وإنما ثمرتها الضرر المحض، خلص بعد ذلك إلى العلم النافع ما هو، وبيناه البارحة، واليوم يتكلم على ثمرة العلم النافع. إذا طلب على الوجه الحقيقي، تكلم على العلم النافع هو علم السلف وفضله، تكلم على العلم الضار وهو علم الخلف وسوء ثمرته وخطره، والآن يتكلم رحمه الله تعالى على ثمرة العلم النافع. وهذه الثمرة مقيدة، لا تحصل لصاحبها إلا إذا حصل القيد، هذه الثمرة أن يكون هذا العلم المقصود به وجه الله عز وجل، يطلب لوجه الله تبارك وتعالى. إذا أخلص في طلبه وكان قصده فيه وجه الله تبارك وتعالى فإنه يثمر هذه الثمرة النافعة. والثمرة النافعة التي تترتب على هذا القيد، هذا الشرط، العلم نافع، والثمرة لا تتأتى من شجرة لم يحسن غرسها. فالعلم شجرة باسقة، وإحسان غرسها يكون بإخلاص القصد فيه لله تبارك وتعالى. فإذا أخلص في تعلمه وأراد به وجه الله أثمر الثمرة المرجوة، وهي خشية الله تبارك وتعالى في الغيب والشهادة، وهذه الخشية آتية من هذا العلم. والسبب أن هذا العلم الذي أخلص فيه لله كما قال المصنف يدل على أمرين: الأول معرفة الله تبارك وتعالى وما يستحقه من الأسماء والصفات والأفعال وهذا يستلزم المراقبة له جل وعلا بالتعظيم، وهذا هو الخشية. والثاني أن هذه الخشية موجبة لمحبة ما يحبه الله وكرامة ما يكرهه، فإذا أثمر ذلك فهذا غاية ما يسعى إليه في العلم ويطلب لأجله العلم. ويبذل في سبيل تحصيله كل شيء. ولذلك كان أسلافنا الأوائل من هذا الباب فيما نطلع عنهم من الأخبار مضرب المثل، ولولا أن هذه الأخبار نقلت عنهم بالأساليب الصحيحة لربما ما صدقها كثير من الناس. وهذه الخشية يترتب عليها أن يكون بين الله جل وعلا وخاصته الذين هم أهل العلم معرفة خاصة، يجيب بها دعاء ويفرج بها الكرب عنه ويدفع الشدائد. فيهون عليهم ما يلاقونه في الدنيا من ضيق في العيش وتقتير احيانا في الرزق وتتالم المصائب والبلايا عليهم، ولا يؤثر ذلك بإيه؟ لأنهم قد أنسوا بالله تبارك وتعالى فانطلعت الدنيا من قلوبهم وعظمت محبة الله في قلوبهم فهانت الدنيا عليهم. فيأنسون بالله جل وعلا، ومن أنس بالله لم يستوحش.
وهذه الثمرة العظيمة هي الخلاصة، هي مرتبة الإحسان العليا. التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وما استحق هؤلاء هذه المنزلة إلا بالمسارعة والمسابقة إلى الطاعات لما عرفوا من شأنها عند الله تبارك وتعالى. فقربهم في الدنيا باصطفائه إلى رب هذه المنزلة العالية، ويقربهم في الآخرة ويدنيهم لما كان بينه وبينهم من المعرفة الخاصة في الدنيا. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هذه الثمرة العظيمة. وأن لا يحرمنا من فضله بسوء ما عندنا من العمل، وأن يستر علينا جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. نعم.
كان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف معه: أصل العلم خشية الله. فأصل العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يشغل العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع، والقلب خاشع، والنفس طامعة، والذراع مسموع.
يعني بالعلمين علم الخشية والمراقبة وعلم الالتزام بأحكام الله جل وعلا واتباع ما يرضيه في الاعتقادات والأقوال والأعمال، هذان هما العلمان النافعان. الخشية والعمل بأحكام الله تبارك وتعالى، هذا هو العلم الذي ينفع صاحبه ويورثه المنزلة العالية في الدنيا وفي الآخرة، وما عداه فهو حجة على صاحبه، وهو العلم الذي لا ينفع. وكما تقدم معنا في العلم الذي لا ينفع أنه إما أن يكون ضارا، الضرر المحض، فهو محرم ولو سمي علما كعلم السحر والنجوم ونحوه، وإما أن يكون العلم في أصله نافعا لكن صاحبه الحامل لم ينتفع به، كما قال جل وعلا عن اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهكذا كل من لم ينتفع بالعلم النافع فيه شبه من اليهود، فالنفع بين يديه ولا سبيل له إليه، فنسأل الله علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا، ونسأله الستر في الدنيا والآخرة. نعم.
ومن فاته مراقب علم نافع وقع في الأرض التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه مدارا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه، ولم تشفع نفسه من الدنيا بل ازداد عليها حرصا ولها غالبا، ولم يسمع دعاءه لعدم امتثاله إلى أوامر ربه وعدم اجتهاده فيما يشتقه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفقر والطيران وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهات العلماء ومباراة السفهاء وصرف هموم الناس إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من طلب العلم لذلك فالنار النار. وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم وإحسان ظنهم بهم وكثرة اتباعهم
نعم، بهمزة القطع يريد به الترأس. نعم.
والتعظم بذلك على الناس،
هذه فائدة أخرى. قد تكلم على العلم بأصله، تكلم على ثمرته، وتكلم على القيد الذي تحصل به هذه الثمرة، والآن يتكلم في هذا الجزء على العلامة التي يعرف بها انتفاع العبد بهذا العلم، فإن لكل شيء علامة تدل عليه. وعلامة العلم النافع أن يكسب صاحبه التواضع والزهد في الدنيا والبعد عن الخيلاء والفخر والعجب، والبعد عن طلب الدنيا ورئاساتها بهذا العلم، والبعد عن المنافسة فيها، فما لي وللدنيا وليست بمغلتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاساتها مثلا بقبح لحالها. إيه الدار دار الهم والغم والعنى، العالم ينافس في الدنيا ويحرص على التكسر فيها ومنها. ويطلب المباحات فيها مع قرب زوالها وسرعة انقضائها، فهذا دليل على أنه لم ينتفع بعلمه. هي الدار دار الهم والغم والأنا، سريع تقضيها قريب زوالها. وإذا كان طلبه للعلم للترأس على الناس والتقدم في ذلك والتكثر من الأتباع والتقرب إلى الملوك، حتى إنه ليداهن في أحكام الله لأجل أن يرضيهم، فهذا قد وقع في غضب الله ومقته. فهذه علامة يعرف بها انتفاع العبد بعلمه من عدمه. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لا،
وعلامة ذلك إظهار دعوى البلايا كما كان يدعي أهل الكتاب، وكان ادعاه القرامطة والبعضانية ونحوهم، وهذا باجتهاد ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدراءنا باطنهم ظاهرا. وقال من قال انه عالم فهو جاهل، ومن قال انه عالم
يعني ابن دينار.
وقال عمر من قال انه عالم فهو جاهل، ومن قال انه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنه فهو في النار. ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد اليه والتكبر على من يقول الحق، خصوصا ان كان دونهم في آن الناس، والاصرار على الباطل خشيه تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق، وربما أظهروه بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد.
هذه العلامة الثانية من علامات العلم النافع، وضدها هذا الذي ذكره المصنف، فكأنه يكون من علامات العلم النافع قبول الحق والانقياد إليه وعدم التكبر عليه، والعكس ضد ذلك وهو عدم قبول الحق والانقياد له. هذا يدل على أن العبد لم ينتفع بعلمه. نعم.
وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم احتقارها على رؤوس الأشهاد، ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك وهو من دقائق
فيمدحون
بذلك وهو من دقائق أبواب الرياء، كما نقف عليه التابعون ومن بعدهم من العلماء.
نعم، يعني يتظاهر وهو في الحقيقة يريد ذلك. فنسأل الله الإخلاص له في القول والعمل. نعم.
كما نبه عليه التابعون ومن بعدهم من العلماء، ويظهر منهم من قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة.
نعم.
فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. قال عليه الصلاة والسلام لمن مدح شخصا عنده فقد قطعت عنق صاحبك. فاستعار القطع من الحديدة الحادة وهي السكين والسيف ونحوه إلى هذا الأمر المعنوي وهو المدح بجامع الهلاك في كل، كما يقول ذلك علماء البلاغة، كما أن السيف والسكين يقطع العنق فيموت الإنسان، فهكذا المدح يقتل الإنسان في دينه إذا أصغى إليه واشرأب عنقه له مالي وللوجه. إني لست أبغيه ولست أصغي إلى من قام يمشيه، مالي وللوجه والأملاك شاهدة. ورب العرش محسن والعجب فاحذره، ان العجب مجترف اعمال صاحبه في سيد العالم، فلا يصغي الى المدح ويعجم به، بل استقر العلم لقلبه واورثه خشيه ربه. فإن المدح فلاك للإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن لا يقبله وأن يقهر وينهر من قامه، لأنه لا يأمن على نفسه والقلب ضعيف. فنسأل الله المعافاة. نعم.
فلهذا كان من علامات اهل العلم النافع انهم لا يرون لانفسهم حالا ولا مقالا، ويكرهون بعلومه التزكيه والنفع.
حالا ولا مقاما، اكل عندكم مقاما.
فلهذا كان من علامات اهل العلم النافع انهم لا يرون لانفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بعلومهم التزكيه والنفع، ولا يتكبرون على احد. قال الحسن: ولا يتكبرون على احد. قال الحسن: انما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الاخره البصير بدينه المواظب على عباده ربه. وفي روايه عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا ياخذ على علم علمه الله اجرا. وهذا الكلام الاخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا لله. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفته.
هذا قول أيوب السختياني رحمه الله مشهور عنه: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه. المراد بهذا إذلال النفس لله والتواضع له جل وعلا. وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية يمرغ خده في التراب كما نقل عنه، ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وما دام الإنسان على هذا النحو فليبشر بخير، وإن ترك هذا فقد جاءه البلاء. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التواضع على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما لربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة، وازداد له ذلا وانكسارا. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها الرئاسة والشهرة والمجد. التباعد عن ذلك والاجتهاد بمجانبته من علامات العلم النافع.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا فأباها، فقال في الحديث الصحيح الذي نعلمه جميعا: ما لي ولي الدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ومن هنا تسمعون المقالة الشهيرة عن العلماء والصلحاء: الدنيا ظل زائل. وصدق مأخوذ من هذا الحديث. ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل تحت شجر ثم راح وتركها، فظلها زائل لا يتم على حال، فظل الشجرة في الصباح جهة الغرب، وظلها في الزوال في الوسط، وظلها بعد الزوال جهة الشرق، فالظل ليس بثابت بل هو زائل متنقل في ثلاث حالات، ويذهب في الليل. هذا حال الدنيا لا تستمر على حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهها بظل الشجرة، وهذا الظل يزول ويتحول وينتقل. فالإنسان يأخذ منها بقدر البلغة من هذه الدنيا، كما يأخذ المستظل قدر راحته في الظل. وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاساتها مثلا وقبح لحالها، هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها. إذا أضحكت أبكت، وإن ضام وصلها غبي فيا أسرع انقطاع وصالها. ما يأتيها عسرا وخزي سرورها، وأرباحها خسرا ونقص كمالها، فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين ارتيالنا. لقد نمر قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيارها، ومال إليها آخرون لجهلهم، فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها ليلفوا ويغتروا بها. ما بدا لهم من تركب من الحقوق تصرف حمالها. محمل كل النفس ليس سواهما لتكسب أرضا تكتسب ما بدا لها، فإن تكن من أهل الزهادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها، تفوز بجنات النعيم وحورها وتحمر في رضاتها، ولذلك على فرس مبسوطة ثم فرسه كما قال فيها ربنا لا صفا لها بطائرها استغربوا كيف ظنكم وتضطرب الأسرار بين خلالها وأنتكم الأخرى فويل وحسرة ولا رجعين ما أشد وسالها طعامهم مكسبين فيها وأنصفوا حميما به الأمعاء كان خلالها إلى آخر قوة رحمه الله تعالى والعالم الحق هو الذي يرثه علمه هذا الذي ذكره المصنف فالدنيا ملهيه وعن الله مشغله وعن الآخرة صارفة فنسأل الله العلم النافع الذي يقر القلوب ويثمر الأعمال الصالحة كما نسأله الستر الجميل في الدنيا والآخرة
فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته بحيث أنه يخشى أن يكون مطرا واستدراجا
كما جاء ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان رجلا ذليا غنيا فلما كلمت اليه المائده وما فيها من انواع الملاذ قال اني اخشى ان نكون ممن عجلت طيباتهم لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا وبكى حتى اخضل لحيته وترك مائدته تلك مع أنه إنما كسب كسبا حلالا ونال ما نال من الدنيا بالطريقة الشرعية والبيع والشراء ولكن لكمال إيمانهم وقوة يقينهم كانوا أشد محاسبة لنفوسهم لهذا الباب ويخشون أن يكون مكرا واستدراجا لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب ولو كانت عند الله هذه الدنيا تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء فما أحقرها عند الله تبارك وتعالى فهي حقيرة أحقر من جناح البعوضة ولذلك أعطاها من يحب ومن لا يحب فيا أسفا على من عرضت حقارتها وناجت فيها ويا أسفا على من عرض حقارتها وانتسب إلى العلم ونافس فيها قال جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وإذا رأيت الله تبارك وتعالى ينعم على الفاجر مع كثرة معاصيه فاعلم أن هذا هو الاستدراج ولما عرف السلف رحمهم الله تعالى ذلك ضربوا فيه أروع الأمثلة وأعظمها كما قلت قبل قليل فلولا أنه نقل بالأسانيد الصحيحة عنه ما كان يصدق ذلك الإنسان فرحمهم الله وسلك بنا وبكم سبيله وخلصنا من هذه الشباك
كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اجتهاد سيده وبعد سيده ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعى العلم، ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يكفر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأعملها فإنه يتكلم فيه.
وهذا قيد مهم، من خالف السنة فهو جاهل. فإذا قال العالم فيه ذلك فهذا لا يعد استعلاء ولا استكبارا ولا مفخرة على الناس. نعم.
ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يكفر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وعلمها فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد.
وهذا مأخذه شرعي، دليله ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غضب رسول الله صلى الله من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. فالغضب لله ممدوح ومطلوب، وأما لأجل النفس فهو مذموم، نسأل الله العافية. نعم.
وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقرب انتصار وأبداها. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجد له حب نفسه وحب ظهورها، إحسان ظنه بها وإساءة ظنه لمن سلف. وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويغرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل، فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم؟ وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف
ينشد
وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرض بذكرنا
لا تعرضن
بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمعادي.
نعم. وكان بعض التابعين يقول عن أنفسهم مع الصحابة رضي الله عنهم: ما عسى أن نقول في قوم نحن في جنبهم لصوص، ويقول الآخر: ما نحن معهم إلا كالبقل مع النخل الطوال، فالبقل لا ينتفع عن الأرض شبرا، والنخل الطوال السحور تناطح السحاب، فهذا إزراءهم بأنفسهم ومعرفتهم لفضل سلفهم. فأورثهم الله جل وعلا حسن الذكر في الآخرين، فكان التابعون رضي الله عنهم أفضل الأجيال بعد جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى لما خلص مما تقدم معنا ذكره من علوم الخلف ذكرناها البارحة خمسة أقسام: علوم فاسدة لا تورث النفع وإنما ثمرتها الضرر المحض. خلص بعد ذلك إلى العلم النافع ما هو، وبيناه البارحة، واليوم يتكلم على ثمرة العلم النافع. إذا طلب على الوجه الحقيقي، تكلم على العلم النافع هو علم السلف وفضله، تكلم على العلم الضار وهو علم الخلف وسوء ثمرته وخطره، والآن يتكلم رحمه الله تعالى على ثمرة العلم النافع. وهذه الثمرة مقيدة لا تحصل لصاحبها إلا إذا حصل القيد، هذه الثمرة أن يكون هذا العلم المقصود به وجه الله عز وجل، يطلب لوجه الله تبارك وتعالى. إذا أخلص في طلبه وكان قصده فيه وجه الله تبارك وتعالى فإنه يثمر هذه الثمرة النافعة. والثمرة النافعة التي تترتب على هذا القيد، هذا الشرط، العلم نافع والثمرة لا تتأتى من شجرة لم يحسن غرسها. فالعلم شجرة باسقة، وإحسان غرسها يكون بإخلاص القصد فيه لله تبارك وتعالى. فإذا أخلص في تعلمه وأراد به وجه الله أثمر الثمرة المرجوة، وهي خشية الله تبارك وتعالى في الغيب والشهادة. وهذه الخشية آتية من هذا العلم، والسبب أن هذا العلم الذي أخلص فيه لله كما قال المصنف يدل على أمرين: الأول معرفة الله تبارك وتعالى وما يستحقه من الأسماء والصفات والأفعال، وهذا يستلزم بالمراقبة له جل وعلا بالتعظيم، وهذا هو الخشية.
والثاني أن هذه الخشية موجبة لمحبة ما يحبه الله وكرامة ما يكرهه. فإذا أثمر ذلك فهذا غاية ما يسعى إليه في العلم ويطلب لأجله العلم. ويبذل في سبيل تحصيله كل شيء. ولذلك كان أسلافنا الأوائل في هذا الباب فيما نطلع عنهم من الأخبار مضرب المثل ولولا أن هذه الأخبار نقلت عنهم بالأساليب الصحيحة لربما ما صدقها كثير من الناس. وهذه الخشية يترتب عليها أن يكون بين الله جل وعلا وخاصته الذين هم أهل العلم معرفة خاصة يجيب بها دعاء ويفرج بها الكرب عنه ويدفع الشدائد. فيهون عليهم ما يلاقونه في الدنيا من ضيق في العيش وتقتير أحيانا في الرزق وتتالم المصائب والبلايا عليهم. ولا يؤثر ذلك بإيه؟ لأنهم قد أنسوا بالله تبارك وتعالى فانخلعت الدنيا من قلوبهم وعظمت محبة الله في قلوبهم فهانت الدنيا عليهم. فيأنسون بالله جل وعلا ومن أنس بالله لم يستوحش. وهذه الثمرة العظيمة هي الخلاصة وهي مرتبة الإحسان العليا التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وما استحق هؤلاء هذه المنزلة إلا بالمسارعة والمسابقة إلى الطاعات لما عرفوا من شأنها عند الله تبارك وتعالى. فقربهم في الدنيا باصطفائه إلى رب هذه المنزلة العالية، ويقربهم في الآخرة ويدنيهم لما كان بينه وبينهم من المعرفة الخاصة في الدنيا. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هذه الثمرة العظيمة. وأن لا يحرمنا من فضله بسوء ما عندنا من العمل، وأن يستر علينا جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. نعم.
وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف معه أصل العلم خشية الله، فأصل العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يشبه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع، والقلب خاشع، والنفس طامعة، والذراع مسموع.
يعني بالعلمين علم الخشية والمراقبة وعلم الالتزام بأحكام الله جل وعلا واتباع ما يرضيه في الاعتقادات والأقوال والأعمال، هذان هما العلمان النافعان. الخشية والعمل بأحكام الله تبارك وتعالى، هذا هو العلم الذي ينفع صاحبه ويرجعه المنزلة العالية في الدنيا وفي الآخرة، وما عداه فهو حجة على صاحبه، وهو العلم الذي لا ينفع. وكما تقدم معنا في العلم الذي لا ينفع أنه إما أن يكون ضارا، الضرر المحض فهو محرم ولو سمي علما كعلم السحر والنجوم ونحوه، وإما أن يكون العلم في أصله نافعا لكن صاحبه الحامل لم ينتفع به، كما قال جل وعلا عن اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهكذا كل من لم ينتفع بالعلم النافع فيه شبه من اليهود، فالنفع بين يديه ولا سبيل له إليه. فنسأل الله علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا، ونسأله الستر في الدنيا والآخرة. نعم.
ومن فاته مراقب علم نافع وقع في المرحله التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وصار علمه مدارا وحجه عليه فلم ينتفع به لانه لم يخشع قلبه لربه ولم تشفع نفسه من الدنيا بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا ولم يسمع دعاءه لعدم امتثاله الى اوامر ربه وعدم اجتهاده بما يشتقه ويحرمه هذا ان كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنه فان كان متلقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به بل ضره اكثر من نفعه وعلامه هذا العلم الذي لا ينفع ان يكسب صاحبه السهو والفقر والطيران وطلب العلو والرفعه في الدنيا والمنافسه فيها وطلب مباهاه العلماء ومباراه السفهاء وصرف هموم الناس اليه وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من طلب العلم لذلك فالنار النار وربما ادعى بعض اصحاب هذه العلوم معرفه الله وطلبه والاعراض عما سواه وليس غرضهم بذلك الا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم واحسان ظنهم بهم وكثره اتباعهم
نعم بهمزه القطع يريد به الترأس
والتعظم بذلك على الناس
هذه فائدة أخرى قد تكلم على العلم بأصله تكلم على ثمرته وتكلم على القيد الذي تحصل به هذه الثمرة والآن يتكلم في هذا الجزء على العلامة التي يعرف بها انتفاع العبد بهذا العلم فإن لكل شيء علامة تدل عليه وعلامة العلم النافع أن يكسب صاحبه التواضع والزهد في الدنيا والبعد عن الخيلاء والفخر والعجب والبعد عن طلب الدنيا ورئاساتها بهذا العلم والبعد عن المنافسة فيها فما لي وللدنيا وليست بمغلتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلا رئاساتها مثلا بقبح لحالها إن الدار دار الهم والغم والعنى العالم ينافس في الدنيا ويحرص على التكسر فيها ومنها ويطلب المباحات فيها مع قرب زوالها وسرعة انقضائها، فهذا دليل على أنه لم ينتفع بعلمه. هي الدار دار الهم والغم والأنا، سريع تقضيها قريب زوالها. وإذا كان طلبه للعلم للترأس على الناس والتقدم في ذلك والتكثر من الأتباع والتقرب إلى الملوك، حتى إنه ليداهن في أحكام الله لأجل أن يرضيهم، فهذا قد وقع في غضب الله ومقته. فهذه علامة يعرف بها انتفاع العبد بعلمه من عدمه. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لا،
وعلامة ذلك إظهار دعوى البلايا كما كان ينتهي أهل الكتاب، وكان ادعاه المعارضة والبعضانية ونحوهم، وهذا باجتهاد ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدراءنا باطنا وظاهرا. وقال عنه من قال انه عالم فهو جاهل، ومن قال انه هو
عالم يعني ابن دينار.
وقال عنه من قال انه عالم فهو جاهل، ومن قال انه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنه فهو في النار. ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد اليه والتكبر على من يقول الحق، خصوصا ان كان دونهم في آن الناس، والاصرار على الباطل خشيه تفرق قلوب الناس عنهم باظهار الرجوع الى الحق، وربما اظهروه بالسنتهم دم انفسهم واحتقارها على رؤوس الاشهاد.
هذه العلامه الثانيه من علامات العلم النافع، وضدها هذا الذي ذكره المصنف، فكأنه يكون من علامات العلم النافع قبول الحق والانقياد اليه وعدم التكبر عليه، والعكس ضد ذلك وهو عدم قبول الحق والانقياد له. هذا يدل على ان العبد لم ينتفئ بعلمه. نعم.
وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم احتقارها على رؤوس الأشهاد، ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك وهو من دقائق
فيمدحون
بذلك وهو من دقائق أبواب الرياء، كما نقف عليه التابعون ومن بعدهم من العلماء.
نعم، يعني يتظاهر وهو في الحقيقة يريد ذلك. فنسأل الله الإخلاص له في القول والعمل. نعم.
كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم العلماء، ويظهر منهم من قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة.
نعم.
فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. قال عليه الصلاة والسلام لمن مدح شخصا عنده فقد قطعت عنق صاحبك. فاستعار القطع من الحديدة الحادة وهي السكين والسيف ونحوه، إلى هذا الأمر المعنوي وهو المدح بجامع الهلاك في كل، كما يقول ذلك علماء البلاغة، كما أن السيف والسكين يقطع العنق فيموت الإنسان، فهكذا المدح يقتل الإنسان في دينه إذا أصغى إليه واشرأب عنقه له، ما لي وللوجه إني لست أبغيه ولست أصغي إلى من قام يمشيه، ما لي وللوجه والأملاك شاهدة. ورب العرش محسن والعجب فاحذره، ان العجب مجترف اعمال صاحبه في سيد العالم، فلا يصغي الى المدح ويعجب به، بل استقر العلم لقلبه واورثه خشيه ربه، فإن المدح فناكل للإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن لا يقبله وأن يقهر وينهر من قامه، لأنه لا يأمن على نفسه والقلب ضعيف. فنسأل الله المعافاة. نعم.
فلهذا كان من علامات اهل العلم النافع انهم لا يرون لانفسهم حالا ولا مقالا، ويكرهون بعلومهم التزكيه والنفع.
حالا ولا مقاما، اكل عندكم
مقاما. فلهذا كان من علامات اهل العلم النافع انهم لا يرون لانفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بعلومهم التزكيه والنفع، ولا يتكبرون على احد. قال الحسن: ولا يتكبرون على احد. قال الحسن: انما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الاخره البصير بدينه المواظب على عباده ربه. وفي روايه عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخط ممن دونه ولا ياخذ على علم علمه الله اجرا. وهذا الكلام الاخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا لله. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة.
هذا قول أيوب السختياني رحمه الله مشهور عنه: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه. المراد بهذا إذلال النفس لله والتواضع له جل وعلا. وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية يمرغ خده في التراب كما نقل عنه، ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وما دام الإنسان على هذا النحو فليبشر بخير، وإن ترك هذا فقد جاءهم بلاء. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال بعض السلف: ينبغي للعالم ان يضع التواضع على راسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما لربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة وازداد له ذلا وانكسارا. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمها الرئاسة والشهرة والمجد. فالتباعد عن ذلك والاجتهاد بمجانبته من علامات العلم النافع.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا فأباها، فقال في الحديث الصحيح الذي نعرفه جميعا: ما لي ولي الدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ومن هنا تسمعون المقالة الشهيرة عن العلماء والصلحاء: الدنيا ظل زائل. وصدق مأخوذ من هذا الحديث ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل تحت شجر ثم راح وتركها، فظلها زائل لا يتم على حال، فظل الشجرة في الصباح جهة الغرب وظلها في الزوال في الوسط، وظلها بعد الزوال جهة الشرق، فالظل ليس بثابت بل هو زائل متنقل في ثلاث حالات ويذهب في الليل. هذا حال الدنيا لا تستمر على حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهها بظل الشجرة، وهذا الظل يزول ويتحول وينتقل. فالإنسان يأخذ منها بقدر البلغة من هذه الدنيا كما يأخذ المستظل قدر راحته في الظل. وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاساتها مثلا وقبح لحالها، هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها. إذا أضحكت أبكت وإن ضام وصلها غبي فيا أسرع انقطاع وصالها. ما يأتيها عسرا وحزن سرورها وأرباحها خسرا ونقص كمالها، فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين ارتيالنا. لقد نمر قوم بعين بصيرة إليها فلن تغررهم باختيارها، ومال إليها آخرون لجهلهم فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها ليلفوا ويغتروا بها ما بدا لهم. من تركب من حقوق تصرف حمالها محمل كل النفس ليس سواهما لتكسب او تكتسب ما بدا لها. فان تكن من اهل الزهاده والتقى فان لها الحسنى بحسن فعالها، تفوز بجنات النعيم وحورها وتحضر في روضاتها ولجالها على فرس مبسوطة ثم فرسه كما قال فيها ربنا واصفا لها بطائنها استبرق كيف ظنكم وتضطرب الأثار بين خلالها. وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ولا رجع إليك ما أشد مسألة طعامهم الغسلين فيها ماء سطر حميما به الأمعاء كان خلالها إلى آخر فوق رحمه الله تعالى. والعالم الحق هو الذي يرثه علمه على الذي ذكره المصنف فالدنيا ملهية وعن الله مشغلة وعن الآخرة صارفة. نسأل الله العلم النافع الذي يطهر القلوب ويجبر الأعمال الصالحة كما نسأله الستر الجميل في الدنيا والآخرة. نعم.
فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته بحيث أنه يخشى أن يكون مطر واستدراجا
كما جاء ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان رجلا ذليا غنيا فلما قلمت إليه المائدة وما فيها من أنواع الملاذ قال إني أخشى أن نكون ممن عجلت طيباتهم لهم طيباتهم في حياتهم في الدنيا وبكى حتى أخضر لحيته وترك مائدته تلك مع أنه إنما كسب كسبا حلالا ونال ما نال من الدنيا بالطريقة الشرعية والبيع والشراء ولكن لكمال إيمانهم وقوة يقينهم كانوا أشد محاسبة لنفوسهم لهذا الباب ويخشون أن يكون مكرا واستدراجا لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب. ولو كانت عند الله هذه الدنيا تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء فما أحقرها عند الله تبارك وتعالى فهي حقيرة أحقر من جناح البعوضة. ولذلك أعطاها من يحب ومن لا يحب. فيا أسفا على من عرضت حقارتها وناجس فيها ولا أسفا على من عرض حقارتها وانتسب إلى العلم وناجس فيها. قال جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وإذا رأيت الله تبارك وتعالى ينعم على الفاجر مع كثرة معاصيه فاعلم أن هذا هو الاستدراج. ولما عرف السلف رحمهم الله تعالى ذلك ضربوا فيه أروع الأمثلة وأعظمها كما قلت قبل قليل. فلولا أنه نقل بالأسانيد الصحيحة عنه ما كان يصدق ذلك الإنسان فرحمهم الله وسلك بنا وبكم سبيله وخلصنا من هذه الشباك
كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اجتهاد اسمه وبعد سيده. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدع العلم ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدع العلم ولا يدفع به على أحد ولا ينسب غيره الى الجهل الا من قارن السنه وعرضها فانه يتكلم فيه.
وهذا القيد مهم، من خالف السنه فهو جاهل. فاذا قال العالم فيه ذلك فهذا لا يعد استعلاء ولا استكبارا ولا مسخرة على الناس. نعم.
ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي علم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وعرفها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد.
وهذا مأخذه شرعي، دليله ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غضب رسول الله صلى الله من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله، فالغضب لله ممدوح ومطلوب، وأما لأجل النفس فهو مذموم نسأل الله العافية. نعم.
وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنفسهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقرب الخصال وأبداها. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجد له حب نفسه وحب ظهورها، إحسان ظنه بها وإساءة ظنه لمن سلف. وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويغرون بقلوبهم وانفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول اليها او مقاربتها. وما احسن قول ابي حنيفه وقد سئل عن علقمه والاسود ايهما افضل، فقال: والله ما نحن باهل ان نذكرهم، فكيف نفضل بينهم؟ وكان ابن المبارك اذا ذكر اخلاق من سلف
ينشد
وكان ابن المبارك اذا ذكر اخلاقا من سلف ينشد: لا تعرض بذكرنا
لا تعرضن
بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح اذا مشى كالمعادي.
وكان بعض التابعين يقول عن انفسهم مع الصحابه رضي الله عنهم: ما عسى أن نقول في قوم نحن في جنبهم لصوص، ويقول الآخر: ما نحن معهم إلا كالبقل مع النخل الطوال، فالبقل لا ينتفع عن الأرض شبرا، والنخل الطوال السحور تناطح السحاب، فهذا إزراءهم بأنفسهم ومعرفتهم لفضل سلفهم. فأورثهم الله جل وعلا حسن الذكر في الآخرين، فكان التابعون رضي الله عنهم أفضل الأجيال بعد جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم.